السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها ولا من قدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير. ولم لا؟ فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، فإذا كان شرف كل علم بشرف موضوعه، فموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 22 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ونحن على موعد مع الآيتين الكريمتين 26 27 بإذن رب العالمين جل وعلا. توقفنا في اللقاء الماضي مع الآية 26 ولم نستطع إكمال تفسيرها في الحلقة الماضية، ألا وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. أيها الأحبة، بينت في اللقاء الماضي عظمة الخالق تبارك وتعالى في خلقه لهذه الحشرة الضعيفة الحقيرة الضئيلة، ألا وهي البعوضة. واسمحوا لي أن أذكر سريعا لنستوعب ضرب المثل ولنقف على الحكمة من ورائه. ذكرت أيها الأحبة أن البعوضة من أعجب خلق الله، أو من عجائب خلق الله تبارك وتعالى، من عجائب خلق الله تبارك وتعالى، لصغر حجمها وضآلة بنيانها، ومع ذلك فهي تشتمل على السر الكبير، السر العظيم، ألا وهو سر الحياة. ذلكم السر الذي يوجد في الفيل ويوجد في الناقة أو في البعير، ويوجد في الأسد، ويوجد في النمر، ويوجد في النملة أو في البعوضة أو في القمل أو في الضفادع أو في العنكبوت أو في الذباب، إلى غير ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. فالبعوضة هذه أي الناموسة من عجائب خلق الله عز وجل. فطول البعوضة كما ذكرت أيها الأفاضل، خلي بالك عشان تعرف إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لنربط الآيات بالتي تليها إن شاء الله جل وعلا. البعوضة طولها يتراوح ما بين 3 إلى 9 ملي. البعوضة مع هذا تتكون من رأس وصدر وبطن. البعوضة لها 3 أزواج من الأرجل الدقيقة الطويلة النحيلة. البعوضة لها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح. البعوضة لها جناحان، أو لها زوج من الأجنحة القوية جدا القادرة على الخفق، بسرعة مذهلة، تصل عدد خفقات الجناحين في الثانية الواحدة إلى 600 خفقة، إلى 600 خفقة. وهذا هو ما يحدث ما يعرف بالطنين الذي تستمعه حين تقترب الذبابة من أذنيك، الذبابة حين تقترب البعوضة من أذنيك. البعوضة كذلك عينها عجيبة، فعين البعوضة عين مركبة، عين مركبة تتألف من مئات العيون، ترى بالمجهر الإلكتروني. يعني عين البعوضة عين مركبة تتألف من مئات العيون، ترى كأنها خلية نحل، تشبه خلية النحل. هذه العيون الكثيرة تستقل تشريحيا وتتكامل وظيفيا. تستقل تشريحيا يعني كل عين مستقلة تماما عن العين الأخرى من الناحية التشريحية، فتشتمل كل عين على ما تحتويه العين من أجزاء. وتستقل هذه العين وظيفيا، يعني تقوم كل عين بوظيفتها كاملة في الوقت الذي تتكامل فيه هذه العين مع هذه العيون الأخرى التي تصل إلى مئات العيون. ولذلك فالبعوضة ترى في أطياف الضوء المختلفة، ترى في كل أطياف الضوء، وتصل إلى من تريد أن تصل إليه في أي وقت أو في أي جو، سواء كان المكان مظلما إلى حد الظلام الدامس أو كان المكان مضيئا. فالبعوضة بعيونها هذه تصل إلى الإنسان في أي وقت وفي أي ضوء ينام فيه. كذلك البعوضة في فمها 48 سنا. البعوضة كذلك تمتلك جهازا يشبه جهاز الرادار، قد لا تمتلكه أحدث الطائرات في عصرنا الحديث. هذا الجهاز الذي يسمى بالمستقبل الحراري، التي تصل درجة حساسيته إلى 1/1000 من درجة الحرارة المئوية. البعوضة تمتلك جهازا للتخدير، تخدر المكان الذي تريد أن تلدغه. البعوضة تمتلك جهازا لتحليل الدم، فما كل دم يناسب البعوضة. البعوضة تمتلك جهازا لتسييل الدم حتى لا تجلط، ليسهل عليها امتصاصها. البعوضة كذلك تمتلك خرطوما دقيقا جدا يشتمل على 6 سكاكين، 4 سكاكين تقوم بوظيفة جرح الملدوغ في مكان لابد أن يصل الجرح إلى وعاء دموي. أما السكينان الآخران فيكونان أنبوبا دقيقا لامتصاص دم الملدوغ أو الملسوع. البعوضة من أعجب ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في الآية أن ذكر لفظة البعوضة مؤنثة، قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ولم يقل بعوضا. وقد ركزت على هذه لأنه لم يصل إليها العلم الحديث إلا من سنوات قليلة ماضية، وقد ذكرها ربنا جل جلاله من 14 قرنا لنعلم يقينا أن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا بعوضة ولم يقل بعوضا وإنما قال بعوضة فما فوقها، لأن العلماء المتخصصين اكتشفوا في أوائل القرن 21 وأواخر القرن 20 اكتشفوا أن أنثى البعوض هي وحدها التي تتغذى على الدماء الحارة في الإنسان وفي الحيوان، أما ذكر البعوض فهو يتغذى على رحيق الأزهار. لذا لم يقل العزيز الغفار إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقه، كما في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لم يقل ذبابة وإنما هنا قال بعوضة. ليه؟ لأن أنثى البعوض، لأن البعوضة فقط هي التي تتغذى على الدماء الحارة على دماء الإنسان والحيوان، أما ذكر البعوض فهو لا يعيش على الدماء وإنما يعيش على رحيق الأزهار. وهذه الكلمة فقط من أعظم الأدلة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. البعوضة أيها الأحبة تشكل خطرا ماحقا على البشرية بلا أدنى مبالغة تشكل خطرا ماحقا على البشرية. البعوضة تسبب أنواعا خطيرة جدا من الأمراض، فصلت بعضها، وأخطر هذه الأمراض الملاريا، ويصاب بالملاريا سنويا ما يقرب من 270 مليون إنسانا في كوكبنا الأرضي يموت بمرض الملاريا كل عام تقريبا ما يقرب من 2 مليون. وإن دل هذا فإنما دل على أن مرض الملاريا إلى الآن من أخطر الأمراض التي تصيب الآن كوكبنا الأرضي بسبب هذه البعوضة. البعوضة هذه التي استنكف الكافرون واستنكبر المنافقون على أن يضرب الله عز وجل بها المثل في القرآن، وقالوا أي قرآن هذا الذي يتلوه محمد يذكر الذباب ويذكر البعوض ويذكر العنكبوت، لجهلهم بسر الله العظيم في هذه الحشرة الضعيفة الضئيلة الجسم، ولعدم علمهم بما تشتمل عليه هذه الحشرة أو هذه البعوضة من هذه الآيات التي ذكرت بعضها مجملا الآن وبالتفصيل في اللقاء الماضي. أقول أيها الأفاضل، هذه البعوضة الصغيرة الضئيلة تقض مضاجع الجبابرة، أي والله، وتستجمع لها الدول الكبيرة الطاقات، وتبذل لها الدول الكبيرة الملايين من الدولارات. أمريكا سنة 1995 مع ما وصلت إليه من تقدم علمي لا ينكره أحد، لا ننكر هذا نحن أبدا، مع ما وصلت إليه أمريكا من تقدم علمي، ومع ذلك لما انتشرت البعوضة التي سماها الأمريكيون بالنمر الأسيوي، هذه بعوضة من نوع البعوض الذي قد يصل إلى 3000 نوع، الذي قد يصل إلى 3000 نوع، من بين هذه الأنواع الكثيرة جدا بعوضة اسمها البعوضة الزاعجة. البعوضة الزاعجة أو ما أطلق عليه الأمريكيون النمر الأسيوي، ذبابة يطلق على نمر يا ناس، خلي بالك. ومن اللي بيطلق؟ الأمريكان. يطلق الأمريكيون على بعوضة، على بعوضة يطلق عليها الأمريكيون النمر الأسيوي. بعوضة بقت نمر، ما تخلي بالك عشان تعلم أن الله على كل شيء قدير، عشان تبقى على يقين أن الإنسان صاحب لسان طويل فقط لا يجد إلا الجعجعة وإلا الكلام وإلا الصياح، وإلا فربنا جل وعلا قادر على أن يهلكه وعلى أن يخسف به الأرض في أي لحظة من اللحظات، وعلى أن يوجعه ببعوضة بناموسة أو بذبابة. هذه البعوضة أنفقت أمريكا ملايين الدولارات للقضاء عليها ولإيقاف خطرها، ولم تستطع أمريكا تلك الدولة الضخمة بما وصلت إليه من إمكانيات علمية وعملية ضخمة هائلة. هذه البعوضة الزاعجة التي تعرض بالنمر الأساوي انتشرت في ولاية نيوجيرسي سنة 1995، ولم تستطع أمريكا القضاء عليها نهائيا. بل ولو رجعتم إلى الوراء قليلا وطالعتم الصور التي قد توجد الآن على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية لرأيتم الناس يتحركون، وقد لف أحدهم نفسه من أعلى إلى أسفل كأنه يتحرك في كفن كامل، كأنه يتحرك في كفن كامل، أو كأن الناس يتحركون في أكفان كاملة. بل اعجبوا معي إذا قلت لكم بأن هذه البعوضة قد قتلت وهلكت، أو إن شئت فقل يعني، وهذا هو التعبير الأدق، أهلك الله بها جبارا عنيدا من الجبابرة الذين ادعوا الألوهية وادعوا الربوبية وحاج نبي الله إبراهيم. إنه النمرود بن كنعان. ربنا أهلك النمرود ببعوضة، يا الله ببعوضة. قال جل جلاله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كذب، هذا كذب فاضح. قال أنا أحيي وأميت، لا، قال أنا أحيي وأميت. فلم يرد إبراهيم أن يطيل المجادلة معه لأنه غر جاهل، وأين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني منذ خلق الله الأرض والكون والشمس المخلوقة لله جل جلاله تشرق من المشرق. إن كنت إلها وتدعي الربوبية وتدعي الملك مع المالك الحق جل جلاله والملك الحق جل وعلا، فغير نظام الكون وبدل نظام الشمس، مر الشمس أن تشرق من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات في سورة البقرة، وسنفسرها في موضعها تفصيلا بإذن الله إن قدر الله اللقاء والبقاء، يذكر الحافظ أن هذا الجبار الظالم أهلكه الله ببعوضة. ببعوضة دخلت البعوضة في أنفه، في فتحة من فتحتي أنفه دخلت البعوضة وبدأت تتغلغل البعوضة إلى أعلى إلى أعلى حتى وصلت إلى قلب رأسه أو إلى جوف الرأس. يا الله بعوضة. وكلما أحدثت البعوضة هذا الهياج، هذا الصوت الذي يشبه أصوات الطائرات، كلما أحدثت البعوضة هذا الصوت أحدثت له هياجا داخل رأسه، فيضرب على رأسه بيده لتسكت البعوضة. فإذا أحدثت هذا الصوت مرة أخرى ضرب على رأسه لتسكت البعوضة، وهكذا حتى أكل الرجل وتعب الرجل. فسلط الله عز وجل عليه خدمه الذين يجلسون لحراسته ولخدمته، كان يشير إليهم ليضربوه على رأسه، ومع أنهم يضربونه على رأسه إلا أنهم يهابونه ويخافونه، وإن الله وإن إليه راجعون. هذا شأن الجبابرة وهذا شأن الظلمة، يشير إليهم فيضربوه على رأسه. وظل هؤلاء يضربونه كلما أشار إليهم حتى أهلكه الله جل وعلا على كرسي عرشه وكرسي ملكه ببعوضة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا تغتر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، البعوضة من جند الله، والذباب من جند الله، والريح من جند الله، والزلازل من جند الله، والبراكين من جند الله، لا نقول ذلك رجما بالغيب. قال جل جلاله: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فانتبه، لا تغتر بملك، ولا تغتر بجاه أو سلطان، ولا تغتر بقوة ولا بعلم. حذاري حذاري أن تنخدع بكل ما أنت فيه، واعلم بأنك مخلوق عبد ضعيف فقير إلى الملك القدير جل جلاله. فالعبودية نوعان: عبودية اختيار وعبودية اضطرار. عبودية الاختيار كلما ازددت منها ازددت رفعة وعزة لله عند الله جل وعلا، ازددت رفعة وعزة عند الله جل وعلا. عبودية الاختيار أن تكون عبدا لله مفتقرا إلى الله ممتثلا لأمره، منتهيا عن نواهيه، مجتنبا لنواهيه، وقافا عند حدوده، هذه عبودية الاختيار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وأعظم من حقق هذه العبودية على الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما مدح الله نبينا إلا بهذه الصفة، صفة العبودية، أقصد عبودية الاختيار، ما مدح الله نبينا إلا بهذه الصفة في أعظم مقامات رسول الله، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في مقام التحدي بالقرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تلك عبودية الاختيار. أما عبودية القهر والافتقار فهي عبودية كل الخلق لله الواحد القهار، لا ينفك عنها ملك ولا رئيس ولا حاكم سواء كان مسلما أو كافرا. فضلا عن أن ينفك عن هذه العبودية، عبودية القهر، أي بشر آخر على وجه الأرض. قال جل جلاله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالبعوضة بعد كل هذا أقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هل استوعبتم المثل أيها الأفاضل؟ إي وربي استوعبناه، إي والله ما كنا نعلم شيئا عن هذه الآيات العظيمة وعن هذه الآيات المبهرة في هذه الحشرة الصغيرة الضئيلة الحقيرة، فيها كل هذا كأنها عيادة متنقلة، بل مستشفى متكامل يضم عيادات كاملة متخصصة في تحليل الدم والتخدير والتسييل إلى غير ذلك من هذه الآيات العظيمة التي يزداد بها المؤمن إيمانا بالله وثقة في الله وحبا لله ورضا عن الله، ويزداد بها الكافر والمنافق ومريض القلب عنادا وإعراضا وصدا وكبرا وبعدا عن الحق. هل عرفنا الغاية من ضرب المثل؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب، إن الله لا يستحيي، ما معنى لا يستحيي؟ وهل الحياء صفة لله جل جلاله؟ وكيف نتعامل مع تلك الصفة؟ والحياء المعلوم لنا في لغة العرب هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه. خلي بالك، ده تعريف الحياء لغة عند العرب. تاني، ما هو الحياء؟ الحياء لغة تغير وانكسار يصيب الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه. يعني هذا يعني كان في أيام الحياء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. وأنا أتصور أن الحياء قد ذهب، إلا من رحم ربي من رجال ونساء، وهم الآن صاروا عملة نادرة. لا أقول ذلك على سبيل التقنيط أو التيئيس، وإنما أقول ذلك على سبيل التحقيق. أصبح أهل الحياء من الله جل جلاله عملة نادرة من الرجال ومن النساء. وأنا أعجب لحياء أم المؤمنين عائشة، ولا أتحدث الآن عن الحياء بالتفصيل، وقد أفردت لذلك حلقات، لكن إن شاء الله تعالى ربما نتحدث عن الحياء في حلقة قريبة في رمضان بإذن الله عز وجل بالتفصيل. لكن على أي حال، يشدني جدا موقف الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق، موقف أم المؤمنين عائشة، موقف حبيبة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، حين دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجرة الشريفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر الصديق. تقول أم المؤمنين عائشة: قبل أن يدفن عمر كنت أتفضل يعني ألبس الثياب الخفيفة أو الرقيقة أو القصيرة، يعني تلبس ملابس بيتها. كنت أتفضل وأقول إنما هو زوجي وأبي، يا الله إنما هو زوجي وأبي وهما في القبرين الشريفين. تقول كنت أتفضل وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر بن الخطاب والله ما خرجت إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب. وهو ميت يا أم المؤمنين، وهو ميت أيتها الحيية الكريمة، وهو في قبره أيتها الحصان الرزان. اللهم ارزق نساءنا وبناتنا وشبابنا وارزقنا معهم الحياء منك يا أرحم الراحمين. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. هذا هو الحياء عند العرب وفي لغة العرب. فهل تريد أن تقول بأن صفة الحياء عند الله جل وعلا إنما هي صفة من صفات الله بهذا المعنى؟ كلا كلا، الحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة بر وجود وكرم وإحسان، كما قال إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. هي صفة نثبتها لله جل وعلا كما جاءت في الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة، من غير تحريف للفظها ولا لمعناها، ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. هذا منهج أهل السنة في كل الصفات الثابتة لربنا جل جلاله في القرآن وفي السنة. يا أخي لست أعرف بالله من الله، ولسنا أعرف بالله من أعرف الخلق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنؤمن بكل الصفات الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف لا للفظ الصفة ولا لمعنى الصفة، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. قال جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل جلاله: فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل جلاله: ولا يحيطون به علما. قال جل جلاله: قل هو الله أحد. أحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله، لا نظير له ولا شبيه له ولا كفؤ له ولا ضد له ولا ند له. جل جلال ربي: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال ربي. فلا تعطل الصفة، فالحياء صفة من صفات الله لا تشبه صفة الحياء عند المخلوقين من أهل الحياء، لا تشبه صفة لله قط صفة للمخلوقين إن كانت هذه الصفة مشتركة، يعني وصف الله بها نفسه ووصف الله بها المخلوقين. فلقد وصف الله نبينا بقوله جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله هو الرؤوف الرحيم. فليست رأفة الله كرأفة نبينا، وليست رحمة الله كرحمة نبينا جل جلال ربنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء. فالحيي اسم من أسماء الله، الله أكبر، نعم اسم من أسماء الله، والحياء صفة من صفات الله. قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: والله لا يستحيي من الحق، والله لا يستحيي من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي. الله الله الله، يستحيي، يصف رسول الله ربه جل علاه بالحياء. إن الله تعالى حيي اسم من أسمائه الحيي. إن الله تعالى حيي كريم يستحيي، يستحيي أن يرفع الرجل إليه يديه وأن يردهما صفرا خائبتين. إن الله تعالى حيي كريم يستحيي أن يرفع الرجل إليه يديه وأن يردهما صفرا خائبتين. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي لا يمنعه الحياء جل جلاله أن يضرب مثلا بهذه البعوضة الضئيلة الصغيرة الحقيرة، ولا ينبغي أن يستنكر الكافرون أو أن يستغرب المنافقون، لأن العبرة بضرب المثل، أن يبين الله الحق، أن يبين الله الحق، وأن يجعل الخفي كالجلي، وأن يجعل الغائب كالحاضر، وأن يجعل البعيد كالقريب، ليقرب معنى الحق إلى أصحاب القلوب النيرة وإلى أصحاب العقول السليمة ليرجعوا إليه وليؤمنوا به. فلا حرج ولا يمنع الحياء ربنا سبحانه وتعالى أن يضرب المثل بالبعوضة أو بالذبابة أو بالعنكبوت أو بغير ذلك، ولكن انتبه إلى تلك الآية الجليلة وتلك الأمثال نضربها للناس. خلي بالك خلي بالك، وما يعقلها إلا العالمون. خلاص هذا فصل الخطاب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون هم الذين يعقلون الأمثال، العلماء هم الذين يعقلون الأمثال ويقفون على حكمة الكبير المتعال من وراء ضرب هذه الأمثال. فلا تتوهم أن مثلا ما أو أن آية ما أو أن كلمة ما تذكر في القرآن الكريم بلا غرض أو بلا غاية أو بلا هدف. فمن معجزات القرآن الإعجاز البلاغي، الاتساق اللفظي من حيث الموقع والموضع في الآية ومن حيث المعنى، فلا يمكن على الإطلاق أن تقف على كلمة زائدة، ولا يمكن أن تقف على كلمة بغير غاية أو هدف أو معنى مراد، لا، لأنه كلام الحق جل جلاله. فلا يعقل هذا المثل ولا يستوعب الحكمة من ورائه إلا العلماء، وعلى العلماء أن يبينوا الحكمة من وراء الأمثال التي ضربها الكبير المتعال للناس في القرآن الكريم، لأن هذا المثل سيزداد المؤمن به إيمانا وسيزداد الكافر والمنافق به فسوقا، أي خروجا عن الطاعة، بل وخروجا عن الملة وخروجا عن الدين. ولذلك كان بعض السلف رضي الله عنهم إذا قرئ عليه مثل في القرآن ولم يفهم المراد والحكمة من وراء ضرب المثل بكى بكى، وقرأ قول الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم، يتهم نفسه بالجهل لأنه لم يفهم المثل ولم يعقل مراد الله في المثل، وهذا فضل العلماء وهذه مكانة العلماء. ووالله العظيم لو عرفت الأمة قدر العلماء لرفعتهم على الرؤوس ووضعتهم على في القلوب وداخل العيون. فالعلماء بركة من الله جل وعلا في الأرض لأنهم ورثة الأنبياء، وإذا غاب هؤلاء العلماء بالموت وقع الناس في الضلال والشقاء، كما قال إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وإمام الأصفياء، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم اجعلني وإياكم من العالمين، واجعلني وإياكم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يفهمون عن الله مراده ويفهمون عن رسول الله مراده. ولذلك قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اسمع اسمع، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، الله 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 الله، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. المؤمنون الذين استنارت قلوبهم بنور الإيمان، والذين ذاقوا طعم وحلاوة الإيمان، والذين حققوا الإيمان بالله جل وعلا، والذين عرفوا قدر الله وجلاله وجماله وكماله وعظمته، حين يستمعون إلى الآيات الكريمة وحين يقرأ عليهم المثل القرآني يزدادون بهذا المثل إيمانا، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لعلمهم أنه الحق من عند الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتلكؤون ولا يترددون ولا يأخذون ويمنعون، وإنما في التو واللحظة يسمعون ويطيعون ويزدادون إيمانا بالله وثقة فيه ويقينا فيه، لعلمهم يقينا أنه الحق من الله جل جلاله، حتى وإن لم تستوعب عقولهم المعنى، حتى وإن لم يقفوا على الحكمة من وراء ضرب المثل. هذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن إذا سمع عن الله آمن واستسلم وصدق واعتقد، وغير المؤمن يتلكأ وربما يسمع لكنه يصد ويعرض عن الله ويسأل ويتردد ويطرح الشبهات ويطرح الأسئلة التي تحمل معنى التعنت لا تحمل معنى الوصول إلى الحق والحقيقة. وإلا فلو طرح الإنسان أي إنسان الأسئلة ليتعرف على الحكمة من وراء المثل أو من وراء الأمر أو النهي أو الحد ليصل إلى الحق المراد لله جل وعلا فلا ينكر عليه، لكن هؤلاء لا يطرحون الأسئلة من هذا الباب، إنما من باب التعنت ومن باب إحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن باب إظهار الخلل بزعمهم الكاذب في دين الله أو في كتاب الله أو في كلام الحق جل علاه، وحاشا وكلا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اسمع معي قول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا شعار المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان وفوق أي أرض وتحت أي سماء، شعارهم السمع والطاعة بلا تردد أو تلكؤ أو إعراض أو انحراف. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا شعار المؤمنين أيها الأفاضل. أما شعار الكافرين ورد الكافرين مع ضرب الأمثال من رب العالمين ومن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. سؤال من لا يرجو لله وقاره، سؤال من لا يتأدب مع الله الأدب الذي يليق بكماله وجماله وكماله، سؤال من لم يتأدب مع الله الأدب الذي يليق بجماله وجلاله وكماله، سؤال من لا يعرف سنن الله الكونية، سؤال من لا يعرف أن لله سننا في الكون ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، سؤال من لا يعرف الحكمة من وراء ضرب المثل، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هذا شعار المنافقين وشعار الكافرين. فالابتلاء أيها الأفاضل واحد، إما أن يكون الابتلاء بالنعيم وإما أن يكون الابتلاء بالشدة والتضييق. والله تخلي بالك من هذا التأصيل، الابتلاء واحد، يتعرض له المؤمن والمنافق، يتعرض له المؤمن والكافر، لكن شتان شتان بين استعداد المؤمن للتعامل مع البلاء والابتلاء وبين استعداد الكافر والمنافق للتعامل مع البلاء والابتلاء، فرق كبير، كالفرق بين السماء والأرض وبين الثرى والثريا وبين السها وشمس الضحى. المؤمن إذا تعرض للابتلاء بالشدة لا يزيده الابتلاء إلا تضرعا إلى الله، وإلا بكاء وخوفا وخشية من الله وقربا من الله جل علاه. أما الكافر والمنافق إذا تعرض لذات الابتلاء يزداد سخطا وكفرا وإعراضا وعنادا. انظر إذا مات ولد العبد المؤمن كيف يكون حاله، وإذا مات ولد الكافر كيف يكون حاله. والابتلاء واحد، لكن شتان في استقبال المؤمن للبلاء واستقبال الكافر أو المنافق للبلاء. وأرجو أن نضع هذا جهازا دقيقا بين أيدينا لنقيس به درجة إيماننا من النفاق. فالمؤمن حاله كله خير، لا يقول إلا خيرا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. خلي بالك من كلمة النبي دي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الكافر لا يصبر بل يجزع ويفزع ويهلع، وكذلك المنافق، ويقول كلمات خبيثة وكلمات خطيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. أما الكافر والمنافق لا يزداد إلا هلعا وفزعا وجزعا وسخطا، ويبتعد عن الرضا، بل ويزداد كفرا ويزداد فسوقا وخروجا عن طاعة الله وعن دين الله جل وعلا. وقد يكون الابتلاء بالنعيم، يبتلى به المؤمن ويبتلى به الكافر. هو النعيم يسمى ابتلاء؟ هل تسمي النعيم ابتلاء أيها الشيخ؟ نعم، كما قال ربنا جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالشر فتنة والخير فتنة. بل أنا أقول لك الخير أعظم فتنة من الشر. الابتلاء بالنعيم أخطر من الابتلاء بالشدة والضيق. الابتلاء بالسعة والنعيم أخطر من الابتلاء بالضيق في الرزق والشدة والألم. ليه؟ لأن الابتلاء بالشدة يستجمع كل طاقات الإنسان ليصبر، وإن ذكر بالله تبارك وتعالى تذكر. هذا بالنسبة للمؤمن. أما بالنسبة للابتلاء بالنعيم قد يلهي وينسي، وقد يزداد به الإنسان طغيانا وبطرا. فإذا تعرض المؤمن، إذا ابتلي المؤمن بالنعيم هو ابتلاء واحد، يزداد المؤمن إيمانا بالله جل وعلا وحبا لله ورضا عن الله وشكرا لله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا حال المؤمن دائما أبدا. أما الكافر أو المنافق إذا أنعم الله عليه ووسع الله عليه ازداد بطرا وازداد كفرا وازداد عنادا وإعراضا وفسوقا، أي خروجا عن منهج الله وعن دين الله جل وعلا. ولذلك قال ربنا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ليه؟ لإعراضهم وعنادهم وكفرهم بالنعم وكفرهم بالمنعم وجحودهم وبطرهم وتكبرهم على الله جل علاه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني بل لا يشعرون أنهم مستدرجون بهذه النعم، بل لا يشعرون أن الله يقيم الحجة عليهم في الدنيا حتى لا يكون لهم عنده ثواب أو جزاء في الآخرة. فانتبه حبيبي في الله، إن من الله عليك بنعمة فقربتك إلى الله فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب الشكر، وإن من الله عليك بنعمة فأبعدتك عن الله فاعلم بأنها المحنة في ثوب النعمة، واعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة. وانتبه وعد إلى الله وجدد التوبة والأوبة. لا أنكر عليك أن تجمع ملايين الجنيهات، وإن شئت فقل مليارات الجنيهات أو الدولارات، لا حرج عليك، لكن بشرطين: الأول أن تجمع من الحلال، والثاني أن تؤدي حق الكبير المتعال. الأول أن تجمع من الحلال، والثاني أن تؤدي حق الكبير المتعال، ولا حرج عليك البتة في ذلك. وأسأل الله أن يوسع علي وعليكم بالحلال الطيب، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. سؤال غير المهذب وغير المؤدب، سؤال من لا يعرف جلال الله، سؤال من لا يعرف قدر الله، سؤال من لا يرجو لله وقارا، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا؟ ما كما قل أساتذتنا وعلماؤنا من أهل اللغة، ما اسم استفهام مبتدأ، ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول خبر المبتدأ، اسم موصول خبر المبتدأ، والمعنى ما الذي أراده الله جل وعلا بضرب هذا المثل؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ما الذي؟ فاسم موصول بمعنى الذي، أي ما الذي أراده الله جل وعلا من وراء هذا المثل؟ لماذا ضرب الله هذا المثل؟ وما هي الحكمة من ضربه؟ والجواب يقول الله تبارك وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتبه معي لأبشرك الليلة ببشرى من أعظم البشريات. انتبه لتأخذ البشرى، انتبه لتأخذ البشرى أيها المؤمن. قال الله عز وجل مبينا الحكمة من وراء ضرب المثل: يضل به أي بهذا المثل كثيرا أي كثيرا من الخلق، ويهدي به كثيرا أي كثيرا من الخلق. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع الصحابة قالوا: يضل به كثيرا يعني المنافقين، يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين. طب ده كلام جميل، طب ايه البشرى؟ ارجو ان تكون قد التقطتها واستوعبتها. يضل به كثيرا يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين. اقول لك ايها الحبيب، إن كان ضرب المثل الذي ذكرته لك آنفا وشرحته لك بالتفصيل من ضرب الله للمثل بالبعوضة، إن كان هذا المثل في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة قد زادك إيمانا بالله ويقينا في الله وحبا في الله، فأبشر واعلم بأنك مؤمن، والذي شهد لك بالإيمان هو الله. الله، لا والله غيب عنا دي يا مولانا، خلي بالك. بشرى لو لم تخرج من حلقة الليلة إلا بها لكفى. إن كان ضرب المثل قد زادك إيمانا وزادك هدى، فاعلم بأنك مؤمن بشهادة الله عز وجل لك في قوله: ويهدي به كثيرا. قال الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس وابن مسعود يعني المؤمنين، فالمؤمن يزداد إيمانا وهدى بالمثل القرآني إن قرئ عليه وفهم معناه وعرف مراد الله جل وعلا فيه، يزداد إيمانا وهدى. فإن كنت قد ازددت إيمانا بالمثل وهدى بهذا المثل، فاسجد لله شكرا وأبشر واعلم بأنك مؤمن إن شاء الله جل وعلا بشهادة الله تبارك وتعالى لك، لأن المؤمنين هم الذين يزدادون إيمانا وهدى بضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال جل جلاله: ويهدي به كثيرا يعني من المؤمنين، وفي الآية قبلها: يضل به كثيرا يعني المنافقين. المثل هذا الذي ذكرت سيزداد به أناس نفاقا وإعراضا وصدا عن الله وكبرا عن الحق وسيزداد به أناس إيمانا وهدى وتقى ومعرفة بالله وحبا لله ويقينا في الله وتصديقا لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن زادهم هذا المثل إيمانا وهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. من الفاسقون؟ الله جل وعلا يبين صفات الفاسقين في الآية التي بعدها، فيقول عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين، عد معايا كده، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه صفات الفاسقين، هذه صفات الفاسقين. خلي بال حضرتك معاي، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ذكرت أن الأمثال تزيد أهل الإيمان إيمانا وتزيد أهل الفسق فسوقا وضلالا، أي خروجا عن الحق وعنادا وإعراضا عنه. ما هو الفسوق؟ الفسوق هو الخروج عن الشيء، الفسوق هو الخروج عن الشيء، والمراد به الخروج عن دين الله هنا أو عن طاعة الله. العرب يقولون فسقت الرطبة، فسقت الرطبة، فسقت الرطبة يعني خرجت الرطبة أي التمرة عن قشرها أو قشرتها، ويسمون الفأرة فويسقة. عارفين الفأر؟ يسمون الفأرة فويسقة، العرب يسمونها فويسقة. ليه؟ لخروجها من جحرها للفساد والإفساد. وسماها النبي عليه الصلاة والسلام فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فالفسوق هو خروج الشيء أو الخروج، خروج الشيء عن مكانه أو عن محله أو عن موضعه، والمراد به الخروج من الدين هنا أو الخروج عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما يضل به إلا الفاسقين، هؤلاء هم الفاسقون الذين يخرجون عن دين الله ومن دين الله ويخرجون عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه قول الله جل وعلا: إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لأي الآية الأخرى: إلا إبليس كان من الجن، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ففسق، ففسق يعني فخرج عن أمر الله وعن طاعة الله جل وعلا. هذا هو معنى الفسوق. ولا شك ولا ريب أن المراد بالفسوق في الآية هو الكفر، لأن الفسوق نوعان: منه فسوق يخرج من الملة كما في الآية التي معنا وما يضل به إلا الفاسقين، أي إلا الكافرين الخارجين عن ملة الله، عن ملة الإسلام وعن دين الله جل وعلا، ممن وقعوا في الكفر أو في نفاق الاعتقاد. ونوع آخر من أنواع الفسوق هو المعصية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليس الفسوق هنا مخرجا من الملة كالفسوق في الآية التي ذكرناها. وهذا باب مهم جدا ينبغي على أولادنا وأحبابنا وشبابنا أن ينتبهوا له حتى لا يستدلوا بالأدلة دون تحقيق مناطاتها ودون فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لطالب العلم وللداعي إلى الله عز وجل أن يكون فاهما لمراد الله ومراد رسول الله ليستطيع أن يحقق مناط الأدلة وليربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين الواقع المتجدد والمتغير، حتى لا نستدل بدليل في غير موضعه أو دون تحقيق مناطه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الفسوق منه ما هو مخرج عن الملة ومنه ما لا يخرج عن الملة، وما يضل به إلا الفاسقين. طيب، إن كانت الآية يا إخواني قد نزلت في كفار أهل الكتاب أو في المنافقين، فهي عامة في كل الكفار وفي كل المشركين في أي زمان وفي أي مكان. هذه الأمثال لا تزيد المؤمنين في أي زمان ومكان إلا إيمانا وتسليما، ولا تزيد الفاسقين أي الكافرين الخارجين من دين الله أو عن طاعة الله، لا تزيدهم الأمثال إلا ضلالا وإعراضا وعنادا وكبرا وخروجا عن الحق وعن طريق الهدى. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما هو هذا العهد الذي نقضه الفاسقون مع الله جل وعلا من بعد تأكيده أو توكيده؟ وما هو الأمر الذي أمرهم الله جل وعلا به أن يوصلوه فقطعوه؟ وما هو لون الإفساد الذي أفسده الفاسقون في الأرض؟ وللعلماء في الإجابة على هذه الأسئلة عدة أقوال. منها: أما العهد الذي قال الله عز وجل بأن الفاسقين قد نقضوه في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، للعلماء في هذا العهد أقوال. منها هو ما أخذه الله تبارك وتعالى عليهم من إيمان به جل وعلا وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا العهد أخذه الله على جميع الخلق أن يفردوه بالربوبية والألوهية والعبادة، وهذه الفطرة التي خلق الله كل الخلق عليها، وذلك في قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا قول في العهد الذي أخذه الله عليهم فنقضوه. ومن أهل العلم من قال بل هو ما أخذه الله تبارك وتعالى عليهم من إيمان وتصديق من إيمان به وتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا العهد أخذه الله عز وجل عليهم في كتبهم على ألسنة أنبيائهم ورسلهم فنقضوه. ومن أهل العلم من قال بل المراد بالعهد وصية الله إليهم بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى، وذلك العهد أيضا مأخوذ عليهم في كل الكتب وعلى ألسنة جميع الأنبياء والرسل. هذا هو المراد بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما هذا الذي أمرهم الله به أن يوصلوه فقطعوه؟ للعلماء أيضا أقوال. منها أن هذا الذي أمرهم الله به فقطعوه صلة الرحم، أمرهم بصلة الرحم فقطعوا هذه الصلة، كما في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن أهل العلم من قال بل المراد بالأمر أنه جل وعلا أمرهم أن يوصلوا القول بالعمل فقالوا وقطعوا بين القول والعمل، قطعوا بين القول والعمل ولم يصلوا العمل بالقول والقول بالعمل. ومن أهل العلم من قال بل المراد بالأمر أنه جل وعلا أمرهم أن يوصل التصديق بجميع الأنبياء والرسل ولا يفرق بين أحد من أنبيائه ورسله، فآمنوا ببعضهم وكفروا بالبعض الآخر. أما المراد بقوله تبارك وتعالى ويفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض أي بالمعاصي، أي بالمعاصي، فأبشع ألوان الإفساد الكفر بالله، وأبشع ألوان الفساد معصية الله جل وعلا، وأخطر ألوان المعاصي الكفر. هذا أكبر ذنب يرتكب على سطح الأرض، ولذا فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر إذا مات صاحبه عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما إن خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاء تائبا مقبلا على الله جل وعلا، فرح الله بإيمانه وتوبته وهو الغني عن جميع العالمين. فأعظم فساد في الأرض هو الكفر بالله. قال الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بالكفر والشرك والمعصية بعد أن أصلحها الله بالتوحيد والإيمان والطاعة والشريعة التي أقرها كل أنبيائه ورسله. فالفساد كل الفساد أن يغيب الخلق في الأرض منهج الله وشريعة الله، الفساد كل الفساد أن يغيب الخلق في الأرض منهج الله وشريعة الله، هذا أخطر ألوان الفساد. ويأتي بعد ذلك أنواع الفساد الأخرى وأشكاله الأخرى وما أكثرها في زماننا هذا، لكن أخطر أنواع الفساد الكفر بالله ومعصية الله جل علاه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بالكفر والشرك والمعصية بعد أن أصلحها وهيأها الله جل وعلا بالإيمان والتوحيد والطاعة والشريعة التي تضمن سعادتكم وصلاحكم في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإذا ضيع الخلق منهج الله وشريعة الله وقع الفساد للقلوب والعقول والنفوس والأحوال والحياة والمعاش والأموال والبحار والأنهار والحيوانات والاقتصاد إلى غير ذلك، وقع الفساد في كل بقعة وفي كل موقع في كل وقت وفي كل حال. وعاش الناس في ضنك وإن كثرت الأسواق، وعاش الناس في ظلام وإن كثرت الأضواء، وعاش الناس في قلق وإن كثرت الحدائق الغناء. هذا وعد رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وبعد هذا البيان الواضح لأثر الكفر والفسوق على النفوس بل وعلى الحياة كلها، يبين الحق تبارك وتعالى أنه الخسران، أن الفسوق خسران، وأن أولئك الذين فسقوا وخرجوا عن منهج الله وعن شريعة الله وعن طاعة الله ورسوله أولئك هم الخاسرون، خاسرون في الدنيا ورب الكعبة وإن امتلكوا الأموال، خاسرون في الدنيا ورب الكعبة وإن امتلكوا الأموال وامتلكوا المناصب والجاه، وإلا فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. وسيعرض أولئك الفاسقون الخاسرون الخارجون عن دين الله وعن طريق رسول الله، سيعرضون على الله وسيقفون بين يدي الله للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أولئك هم الخاسرون. والخسران لغة هو النقصان والهلاك، الخسران لغة هو النقصان والهلاك. فهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله الهالكون الناقصون، الناقصون أنفسهم حظوظها من الفلاح والنجاح والسعة والتوفيق والرضا. هؤلاء الناقصون الهالكون، هؤلاء الناقصون أنفسهم حظها من كل ألوان الفلاح والنجاح لفسقهم وخروجهم عن دين الله وعن منهج الله تبارك وتعالى، هؤلاء خاسرون في الدنيا والآخرة إن ماتوا على ذلك الفسق ولم يتوبوا إلى الله جل وعلا. وبعد هذا البيان الرباني القرآني الجلي الواضح لنتائج الفسوق ولثمار الخروج عن دين الله والحيدة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي هذا الاستفهام الاستنكاري البليغ: إن كان ذلك كذلك وعلمتم هذا الحق فكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ والجواب على هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والقبول، وأسأل الله ألا يخلع عني وعنكم ثوب عافيته ولا ثوب ستره، وأن يقر عيوننا بعودة الأمة إلى القرآن والسنة عودا حميدا جميلا كريما، وأن يزيد أمة القرآن شرفا وكرامة، وأن يرد ولاة الأمر إلى القرآن ردا جميلا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يجعلهم رحمة على البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.